السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابق، وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه. عرفنا أنه إذا كان هناك مانع لبعض النساء من السفر وبعضهن ظروفها مناسبة للسفر، فأن المسألة تحتاج إلى إرضاء وجبر الخاطر، هذا إذا كان المانع يتعلق بها. إذا كان المانع يتعلق به مثلا إذا سافرت أم الأولاد ضاعت بعض المصالح، مصالح الزوج مثلا، والثانية إذا سافر بها لا يضيع له مصالح ولا يختل نظامه، فلا شك أن هذا أيضا تجب مراعاته ويجب جبر خاطرها وإرضائها بما يكون مقابلا لسفره بالأخرى. يعني مسألة واقعة، شخص عنده أكثر من زوجة وأراد العمرة في رمضان، فنظر فإذا واحدة من نسائه ما عندها أدنى مشكلة، أولاد ليس لها أولاد، والأخرى عندها أولاد في المدارس، والثالثة تتولى تفطير الناس في المسجد وإعداد الفطور لهم، وهو للزوج في الأصل من ماله ومصلحته، فإن حبست من أجل ذلك، من أجل إعداد الفطور للناس في المسجد، هذا لا شك أن مثل هذه لابد أن تعوض، لأن هذا من مصلحته هو لا لأمر يتعلق بها. فالأمور تقدر بقدرها، وعلى الإنسان أن يكون حكيما في تصرفاته، يعطي كل واحدة ما يناسبها بحيث يخرج من العهدة والتبعة وتبرأ ذمته مما يتعلق بها من حقوقهن. ثم قالوا عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. وبعض الروايات: ويضاجعها، أو ولعله أن يضاجعها. ومسألة الضبط، ضبط يضاجعها بالفتح والضم والسكون عطفا على لا يجلد، مثل ما مضى في أوائل الكتاب: لا يغتسل أحدكم الماء الدائم، أو لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه. وهذا ذكر هذا الحديث معه، لأن المسألة واحدة، فالضم يضاجعها على تقدير ضمير ثم هو يضاجعها أو وهو يضاجعها، والنصب على تقدير أن المحذوفة المقدرة بعد الواو، والجزم على العطف لا يجلد ويجامع أو يضاجع، وقد تقدم الكلام فيه في أوائل الكتاب. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، يعني لا يضرب امرأته مثل جلد العبد جلدا مبرحا، وإنما إن احتيج إلى الضرب فليكن غير مبرح وقد احتاج إليه. فالمرأة إذا نشزت وعصت الزوج وخرجت عن طاعته فإنه يهجرها، أولا يعظها وينصحها ويوجهها ويبين لها حرمة صنيعها، وأنه لا يجوز، وأن الرجل إذا دعا امرأته فلم تجيب باتت تلعنها الملائكة صلى الله العافية، إن استجابت بها ونعمة، وإلا هجرها في المضجع في البيت والخلاف في وجرانها خارج البيت بحيث يطلع الناس على هذا معروف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما آلى على نسائه شهرا هجرهن وترك البيت في المشربة، والقصة في الصحيح، فإن احتاج إلى أن يخرج الخبر لا مانع، لا مانع إذا احتاج، إذا كان أنكى بها وأدعى إلى رجعتها وفيئتها فلا مانع، لا سيما عند الأقارب الذين لهم تأثير عليها، يهجرها في المضجع، وإن احتاج إلى ما هو أشد من ذلك من الضرب فهو علاج شرعي قد جاءت به الآية واضربوهن، لكنه ضرب غير مبرح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة قط، ولا ضرب أحدا إلا في حد من حدود الله، يعني مع جوازه قد تدعو الحاجة إليه، لأن كرم الإنسان يمنعه من ذلك. ثم يضاجعها، ولعله يضاجعها يعني احتاج إليها، فكيف يضربها والضرب يدعو إلى النفرة بينهما، ثم بعد ذلك احتاج إلى مضاجعتها، احتاج إلى معاشرتها، احتاج إلى جماعها، وقد لا يتمكن من ذلك، لأن النفوس حينئذ إذا انكسرت ما تنجبر بسرعة. جلد العبد، يعني الدليل على أن العبد يجلد جلد مبرح، لأن المرأة تجلد لكن جلد غير مبرح، فدل على أن العبد يجلد جلد مبرح لأنه يحتاج إلى ما يردعه. وفي لفظ النسائي كما يضرب العبد أو الأمة، فالأمة إذا زنت تجلد الحد، والعبد إذا خالف يجلد، كما قال صاحب المقصورة الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا، فالعبد لا بد له من التأديب لما جبل عليه من المخالفة والإباق عند بعضهم. وإن كان كرم الإنسان ومرؤاته يمنعه من التعدي والظلم أن يزيد على ما شرع الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما خرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو انتهك محارم الله، يعني في حد من حدود الله، ومع ذلك فلا يضرب عليه الصلاة والسلام. فاستدل بالحديث على جواز ضرب غير الزوجات ضربا رادعا، ضربا رادعا، ولا شك أن هذا كله تعزير، وتعزير كل إنسان بما يليق به، تعزير كل إنسان بما يليق به. بعض الناس لا يفتي فيه للضرب، وبعض الناس الكلام يكفي، وبعض الناس الترك من دون كلام يكفي، من دون كلام يكفي، وهذا على حسب حال الإنسان، حال المعزر وحال المعزر وحال ما يقتضي التعزير. الطالب بحاجة إلى تعزير أحيانا، يحصل منه ما يحصل فيحتاج. حضرنا بعض الدروس عند بعض المشايخ، تكرر التأخر من واحد منهم، يعني تكرر يومين أو ثلاثة يتأخر، ما يأتي إلا بعد الدرس نصف ساعة. كانت الدروس بعدد الطلاب، كل واحد معه كتاب، هذا معه كتاب، وهذا يقرأ ربع ساعة، هذا خمس دقائق، هذا عشر دقائق، إلى أن تأتي النوبة إلى الأخير، هذا تأخر، يقول ما تأتي نوبتي إلا بعد ساعة أو أكثر، تأخر. فلما وصله الدور في اليوم الأول قرأ، في اليوم الثاني قرأ، في اليوم الثالث لما وصل إلى الدور قام الشيخ وترك، صار أول من يحضر الدرس. هذا تعزير، هذا نوع من التعزير، وهذا ينفع في مثل هذا الطالب ويكفي من مثل هذا الشيخ. لكن ماذا عن ضرب الطالب إذا احتيج إلى ضرب؟ وهي مسألة تثار كثيرا الآن في المدارس، هل للمدرس أن يضرب الطالب وليس له ذلك؟ والأنظمة تعرفون تمنع من هذا، لا سيما في السنوات الأخيرة، بناء على أن مثل هذه التصرفات تنفر الطلاب، وأنها تعدي، وأن الضرب خاص بالصلاة ولم يأتي بغيرها، ضربوهم على أهل عشر، مع أنه على مر التاريخ في العصور المتقدمة بالنسبة لهذه الأمة المعلمون يضربون وكل يضرب، لكن الأب يضرب ولده والأم تضرب ولدها والسيد يضرب خادمه، لكن بقدر الحاجة بحيث لا يزيد عليها. ولا يجوز الضرب والجلد أكثر من 10 أصوات كما جاء في التعزير إلا في حد من حدود الله، فدل على أنه شرعي، تعزير شرعي، لكنه يكون بقدر الحاجة، بقدر ما يردع، وبقدر الذنب الذي ارتكبه من يحتاج إلى التعزير. الهجر عند الجمهور المراد به ترك الكلام معه، لا يكلمها وتكلمه فلا يرد عليها، زجرا لها وردعا لها. والإمام المفسر ابن جرير إمام المفسرين يرى أن الهجر هو الربط، شد بالوثاق كهجر الناقة والدابة بحيث تعقل بالهجار الذي هو الرباط، لكنه رحمه الله لم يوافق على ذلك. نعم.
باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه: وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع مأخوذ من الخلع، والخلع مصدر خلع، يخلع خلعا، وأخذ منه الخلع، وضمت خاؤه للتفريق بينه وبين الخلع المحسوس كخلع الثوب وغيره. والمراد به عن الخلع فراق الزوجة على مال، فراق الزوجة على مال. قد تفارق المرأة بسبب الوفاة مثلا، أو بسبب الطلاق برضا الزوج واختياره وطوعه، أو تفسخ منه بغير رضاه ولا اختياره بغير مقابل، أو بمقابل وهو الخلع. فما كفى الفسخ والفراق بالمقابل المال هو الخلع. وضمت الخاء للتفرقة بين المعنى الحسي وبين المعنى المعنوي المراد هنا، يسمونه مجازي عندما نقول بمجاز. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا هو الخلع. وأما بالنسبة للسنة فحديث الباب في قصة ثابت بن قيس الشماس مع زوجته، وأجمع عليه العلماء إذا دعت عليه الحاجة، إذا دعت إليه الحاجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اسمها جميلة، وجاء أيضا في رواية أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وعلى كل حال سواء كان اسمها جميلة أو زينب فالاسم لا يتعلق به حكم، وإن كان الحافظ بن حجر يرى أنهما قضيتان حصلت له مع جميلة وقضية حصلت له مع زينب، لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن كان صحابيا جليلا شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، من الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومع ذلك يحصل ما يحصل، لأن في خلقه ما فيه، فيه دمامة رضي الله عنه. فالنساء لا تريد مثل هذا ولا ترغب فيه. أن امرأة ثابت بن قيس الصحابي الخطيب المشهور كان رفيع الصوت جهوري، لما نزل قوله جل وعلا في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ربط نفسه في بيته وقال إنه حبط عمله، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه فقيل ما قيل أنه قال إنه حبط عمله لأنه كان يرفع صوته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خطيب وجهوري الصوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة وليس من أهل النار. المقصود أن له مناقب، ومع ذلك خالعت زوجها، لم تصبر على البقاء معه وخشيت الكفر بعد الإسلام كما جاء في الحديث. وهذا يحصل، يعني يوجد من طلاب العلم أو من أهل العلم من في خلقه شيء ما لا ترغب فيه النساء فتخالع وتترك، ويوجد من هو دونه في الدين والعلم والخلق ويكون مناسبا في شكله وفي مظهره لبعض النساء فتتعلق به. المقصود أن مثل هذا لا يعيب الإنسان، فالإنسان إنما يمدح ويذم بالجمال أو القبح الاختياري، أما الجمال والقبح الإجباري فإنه لا يمدح ولا يذم به. يعني هل يذم فلان لأنه أسود، أو يذم لأنه قصير، أو يذم لأنه بدين، أو يذم لأنه، هذا ليس مناط للحمد ولا المدح ولا للذم، إنما الذي يذم به الإنسان ويمدح به ما يستطيع فعله وتركه، أما الشيء الذي ليست له به يد فإن هذا لا يذم به ولا يمدح. ولكن الإنسان في حال الاختيار، في حال الاختيار إذا كان العيب موجود في حال الاختيار لا يلزم بقبوله، يعني امرأة ردت رجل لأنه كما جاء في السؤال أمس رده أهلها لأنه أسود، يعني ما يلامون لأن هذا حال اختيار، ترده لأنه قصير، ترده لأنه بائن طويل جدا أو عريض، أو هذا ما تلام، لأن هذه أمور للنفس فيها حظ، هذا في حال الاختيار. لكن لو حصل بعد الدخول، بحث عن زوجة وجد زوجة مناسبة، ثم حصل لما حصل، عاهة مثلا تشوه وجهها بسبب حريق أو عميت أو فقئت عينها فصارت عوراء، في مثل هذا، في مثل هذه الحالة من اللؤم أن يحصل الفراق بسبب هذا. لكن لو كان في أول الأمر بحث عنه وقال نجد لنا فلان عورة تزوجها، قال والله ما عندي استعداد، ما يلام. لكن لو حصل العيب حدث في عصمته، كونه يفارقها لا شك أنه لؤم. وقل مثل هذا في الأمراض الطارئة، يعني شخص يبحث عن زوجة في قل فلانة مريضة بكذا، هي ما فيها كل ما تريد إلا فيها المرض الفلاني، قال والله ما عندي استعداد، من أول يوم نبدأ مراجعات ومستشفيات ومشاكل، قد يكون وراثي وقد هو في سعة. لكن حصل وهي في عصمته، من اللؤم أن يتركها من أجله. هنا امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، رجل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، كيف يعاب عليه؟ لا تعيبه، وهذا إنصاف، إنصاف، لأن بعض الناس إذا حصل من زوجته ما حصل أخذ يعيبها في خلقها وفي دينها. والمرأة تمكث مع الزوج 20 سنة وتنجب 10 أطفال، ثم إذا تزوج عليها أخذت تسأل. الرجل ضعيف في ديانته، لا يحرص على الصلاة، هل أبقى معه؟ طيب من 20 سنة يحرص ولا ما يحرص؟ يعني لما تزوج بان أنه ما يحرص على الصلاة. فلا شك أن مثل هذه الأمور قد تؤثر على تقييم الإنسان لمن أمامه، سواء كان زوج أو زوجة. هذه أنصبت، لا تعيب عليه خلق ولا دين. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم منصفا، يعني لو اعتراها ما اعتراها، يعني مكثت عنده 20 سنة مثلا وأنجبت 10 أولاد ورغب في غيرها، وفي كل بيت يخطب منه يذمها ويقع في هذا، لا يجوز. هذه أمور مع الوقت لا بد أن تحدث. يعني تريد المرأة بعد 20 سنة مثل ما كانت قبل 20 سنة، مو بصحيح، كما أن الزوج كذلك. الرجل لما تزوج على ثانية بعد 20 سنة أخذت تسأل المشايخ، الرجل لا يحرص على الصلاة مع الجماعة أو تفوته الصلاة أحيانا أو يفعل، لأن هذا طرأ عليه ولا من أول، يعني ما بان العيب لما تزوج، هذا حاصل، وهذا ليس من الإنصاف. يعني من بيت إلى بيت يخطب أو يخطب هذا الرجل امرأة ثانية ويعيب زوجته الأولى في البيوت أمام الناس، متى حصل هذا العيب؟ لكن ليبرر البحث عن زوجة ثانية. وهذه الصحابية الجليلة قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين. إذن لماذا تطلب الفراق؟ ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر إما أن يكون معناه اللغوي وهو الستر والجحد، تجحد حقوقه أو تجحد كرمه عليها، أو يكون باعتبار ما يؤول إليه، تنشز وبعد ذلك تعاقب بمعصية ثانية وهكذا، باعتبار أن المعاصي تؤول إلى الكفر، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني ما وصلوا إلى مرحلة الكفر إلا بعد أن عصوا وكانوا يعتدون. ولكني أكره الكفر بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ كان أمهرها حديقة، أعطاها حديقة مهرا لها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين حديقته؟ تردين علي حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. رواه البخاري. الآن إذا الزوجة لم تطق البقاء مع زوجها، جاء التحذير والوعيد على من طلبت الفراق، من طلبت الطلاق من غير سبب، لا يجوز. لكن إذا قالت: أنا لا أطيق البقاء معه، هل تكره وتلزم بالبقاء معه؟ يعني في بعض المذاهب وبعض الأقوال لأهل العلم أنها تلزم دم ما طرأ شيء جديد، ما طرأ عليه شيء جديد، ولا قصر في نفقة ولا سكنة ولا معاشرة، تلزم بالبقاء معه. لكن وبعضهم يحكم عليها بالنشوز ويعفي الزوج من حقوقها الواجبة عليه حتى تفي حتى ترجع، وبعضهم يرى أنها إذا كانت صادقة في دعواها وأنها لا تطيق البقاء معه فلا يوجد من يكرهها ولا يلزمها إذا استعدت بدفع ما دفع، لا سيما إذا ظهرت علامات صدقها. فكما أنه لا يكره الإنسان على أكل ما لا يسيغه، كذلك لا يكره أو لا تكره على معاشرة من ما لا تسيغه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين علي حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. رواه البخاري. طبعا تفترض أن الحديقة كانت مهرا في وقت الحدائق بأغلى الأثمان، يعني لما أصدقها إياها كانت تستحق 100,000، مع الوقت سنة سنتين ثلاث أهملتها وكسدت الحدائق وما أشبه ذلك، صارت تستحق 10,000. فلما صار الأمر سهل قالت: ما أحتاج، نفارق. يعني لو كانت الحديقة قيمتها وقت الخلع كقيمتها وقت الصداق، يعني ما أخذ أكثر مما أعطى. تعرفون وضع الحدائق الآن أقل مما كان قبل 10 سنوات، والحديقة إذا أهملت أو كانت على موقع ممتاز ثم انحرف عنها خط عام ولا شيء وكسدت، هل تكون قيمتها في وقت الخلع كقيمتها في وقت الصداق؟ احتمال أنها كانت تستحق بألوف ثم صارت تستحق شيئا فتنازلت عنها، لأن هذا الكلام مؤثر في الحكم الذي يتعرض له في هذه المسألة، وهي أنه هل للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى أو لا. لو قال: أنا ما أقبل الحديقة، أنا لما دفعت الحديقة كانت تسام مني 100,000، لكن الآن أهملتها ما تسوى 10,000، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقبل الحديقة، يعني هذا أمر إلزام أو أمر إرشاد. يعني لو قال: ما تكفيني الحديقة. ولذا المسألة محل خلاف، هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع أو ليس له ذلك؟ الدراهم والدنانير لا تتغير. لو ثبت أنه دفع عليه 10,000 درهم مثلا وقال: تعطينه 10,000 درهم، هي ما تغيرت، وإن كان في بعض الظروف وبعض الأحوال تتغير. وهنا مسألة تبحث في مثل لبنان، عندهم المهر المقدم والمؤخر، يدفع لها 5,000 ليرة و5,000 و10,000 ليرة مؤخر عند الطلاق أو الوفاة. 5,000 ليرة قبل 30 سنة شيء أدركناه، الليرة بريال ونصف، فتكون 7,500، هذا شاقة بالنسبة لها. لكن الآن 5,000 كم تعادل؟ يمكن 20 ريال، يعني يسهل عليه أن يدفعها. وهي إنما جعلت مؤخرا للضغط عليه لتكون مانعا له من الفراق. فهل إذا فارق يدفع 5,000 ليرة التي تعادل 20 ريال، أو يدفع ما كانت تستحقه الليرة في ذلك الوقت؟ وهذا مثله، يعني لو دفع لها في ذلك الوقت أعطاها بيت ثم قال ردي البيت، البيت باعته في وقته ب5,000 قبل 30 سنة، يعني 5,000، لكن الآن لو البيت موجود 500,000. وهذا كله يتبع الأقوال في المسألة، وأنه هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع ولا يجوز. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، الخلع طلاق ولا ليس بطلاق؟ قال وطلقها تطليقة، وفي رواية للبخاري وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. يعني فرق بين أن يكون الخلع طلاقا فتعتد بثلاث حيض، وبين أن يكون فسخا فتعتد بحيضة، فرق. هنا طلقها تطليقة، أمره بطلاقها، كل هذا يستدل به من يقول أن الخلع طلاق، وأنه يحسب من الطلقات الثلاث. وفي قوله فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عدة حيضة يقول فسخ وليس بطلاق. ولذا اختلف أهل العلم في ذلك، هل يعد إذا طلقها مرة ثم راجعها ثم خالعها؟ والخلع بائن لا يرجع إليها إلا برضاه وبعقد جديد ومهر جديد، ثم عقد عليها بعد الخلع وصارت في عصمته ثم طلقها بعد ذلك، هل تبين منه باعتبار أن الخلع طلاق صار طلقها ثلاث، أو نقول فسخ وهذا لا يحسب فتكون طلقتين احتاج إلى ثالثة؟ الذي يقول إنه طلاق أمره بطلاقها طلقها، هذا صريح في أنه طلاق. لكن في قوله جل وعلا فإن طلقها الطلاق مرتان، ثم ذكر بعده الافتداء، طلاق مرتان ثم الافتداء الذي هو الخلع، فإن طلقها فلا تحل له، فدل على أن الخلع بين الطلقتين وبين الثالثة، فلم يحسب، فلو حسب لصار هو الثالثة. ويؤيده كونه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد بحيضة. وعدة مختلعة حيضة، يقول شيخ الإسلام إلا إذا كان ذلك حيلة. كيف يكون حيلة؟ الزوج يرغب عن زوجته لا يريدها، ثم يتفق معها ويقول بدلا من أن تجلسي 3 حيض أنت تتأخرين عن الزواج، وهو يتأخر أيضا، هو مقصود قاصد من ذلك، هو في ذمتي 3 من النسوة ويريد رابعة في أقرب فرصة، نعم، بدلا من أن تتأخري اعتدي بحيضة، أعطيني مبلغ ولو يسير وأعوضك عنه. فاتفقان على مبلغ يسير ليكون خلعا، فتخرج من العدة بحيضة واحدة، وهو بدوره أيضا يتزوج رابعة في أقرب فرصة. هذا حيلة وليس خلعا حقيقيا. فيقول شيخ الإسلام هذا طلاق، ويلزمها العدة 3 حيض، ثلاث حيض، فالمختلعة عدته حيضة واحدة ما لم يكن ذلك حيلة. في قوله اقبل الحديقة من ما يستدل به بعض العلماء من أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع، وإن أخذ أكثر من ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر يسلكه بعض اللئام، بعض اللئام وشخص معروف بعينه عنده يقول 500,000 في البنك من خلع خمس من النسوة، يدفع 10 ثم يسومه سوء العذاب حتى تفتدي 100,000. هذا واقع، واقع يعني من شخص معروف، وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع. والحديث خذ الحديقة اقبل الحديقة أمر يستدل به من لا يجوز له، من لا يجوز له أكثر أن يأخذ أكثر مما دفع. الذين يقولون له أن يأخذ ما دفع، دفع 50,000 مهر وتكاليف الزواج وهدايا وما أشبه ذلك وصلت إلى 100,000، هل له أن يأخذ 50 عند الخلع أو يأخذ 100؟ يعني تكلف استأجر شقة وأثث الشقة ومصاريف أخرى، المجموع بلغ 100,000، فهل له أن يأخذ 100 أو 50 التي دفعها هي الصداق؟ نعم، هم على صداق قدره 50,000، قدره 50,000، ومع ذلك هو تكلف تحمل ديون بسببها والفوقة منها وليست منه، هي التي طلبت الفراق، أي من طيب نفسه لكن من أجلها. فإذا كانت الفرقة بسببها كيف يحمل هذا المبلغ وهي الراغبة عنه؟ عرفنا أن إذا كانت الرغبة في الخلع أو في الفراق منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا، لها المهر بما استحل من بضعها لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، لكن إذا كان بسببها قالت لا أطيق البقاء معه ودفع 50 مهر والبقية 50 تكاليف، فهل له 50 أو 100 كاملة؟ يعني على القول بأنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع، نعم، يعني ما أعطاه للصداق المجرد، ما أعطاه للصداق المجرد ولم يسأل عما عدا ذلك. لكن إذا رفض قال أنا لا أطلق ولا أفارق ولا أخالع حتى يدفع لجميع ما دفعت، يلزم ولا ما يلزم؟ إن بعض الناس تشق عليه جدا هذه التكاليف، قد يستمر مدينا بسببها سنين، وإذا أراد أن يتزوج ثاني عجز بسبب هذه التكاليف. على كل حال الصداق هو المدفوع باسمه، 50 الأولى هي الصداق، وما عدا ذلك ينظر إن كان مما يلزمه دفعه من غير زيادة ولا نقصان فهو بسببها، وأما القدر الزائد مما دفعه مما لا يحتاج إليه في الزواج ومتطلباته فلا ينظر إليه، المسألة مسألة مراعاة الأحظ للطرفين، لا يكرم شخص على حساب آخر ولا العكس. في رواية له أمره بطلاقها، ولأبي داود الترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، وعرفنا أنه فسخ لا يلزم أن تعتد بالأقراء الثلاثة عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول هو طلاق لما جاء في الحديث فطلقها وأمره بطلاقها، والمسألة خلافية، والأظهر أنه فسخ، والمراد بالطلاق هنا الفراق، المراد بالطلاق هنا الفراق لفارقها، وأمره بطلاقها يعني أمره بفراقها. لكن يشكل على هذا أن المصدر المؤكد يعين الفعل في حقيقته، يعين الفعل في حقيقته. طلقها تطليقة مصدر مؤكد، فعلى هذا الكلام يكون الطلاق الطلاق المعهود الشرعي، لأنه أتبع بالمصدر المؤكد، وهذا لا شك أنه يستدل به من يقول بأن المراد الطلاق. لكن إذا نظرنا إلى هذا ونظرنا إلى الآية طلاق مرتان، الآية نص في أن الافتداء لا يحسب، بدليل أنه أتبعه بالطلقة الثالثة المبينة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره. وعلى هذا يكون الطلاق الخلع فسخ وليس بطلاق، والعدة حيضة واحدة ما لم تكن حيلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. هي كرهته لدمامته، وإذا كره الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، الرجل كره امرأته والمرأة كرهت زوجها، لا يبعد أن يحصل مثل هذا التصرف، بل وجد ما هو أعظم من ذلك، وجد ما هو أعظم من ذلك وأشنع. المقصود أنه إذا وجد الكره إلى هذا الحد عند الزوجة لا تلزم بالبقاء مع الزوج شريطة أن تفتدي. لو قالت أنا لا أريده ولا أطيق البقاء معه، ولكن ما عندي ما أفتدي به، ما عندي شيء أدفعه، ودفع 50,000 راحت ولا عندي شيء، وأبوها لا يستطيع، أو يتيمة مثلا ليس لها، مثل هذه هل تأخذ من الزكاة لتفتدي؟ تأخذ من الزكاة لتفتدي؟ أما إذا استدانت أو اقترضت بحيث صارت غارمة هذا ما فيه إشكال، لكن قبل ذلك هل لها أن تأخذ من الزكاة لتفتدي؟ نعم تأخذ. بأي وصف تأخذ؟ لكن بأي وصف؟ من أي الأصناف الثمانية؟ ما بعد غرمت إلى الآن، يعني لو اقترضت وافتدت صارت غارمة، استدانت وافتدت صارت غارمة، أو تبرم العقد معه بأن تفتدي منه أو يخالعها على مبلغ كذا فتصير غارمة له، أما قبل الخلع ليست بغارمة، قبل أن يحصل الخلع ليست بغارمة. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حزمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام، والروايتان الأخيرتان فيهما ضعف. نعم افتداء، لكن ما ليس المراد به هذا عند أهل العلم، المراد به فك الأسير، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. وعلى كل حال الخلع شرعي وعمدته الكتاب والسنة والإجماع، والمسائل التي اختلف فيها في هذا الباب مسألة الأخذ أكثر مما دفع، وهذه من المسائل الكبرى في الباب، ومسألة هل يعتد به طلاق ويحسب بين الزوجين، أو هو مجرد خلع لا طلاق، فتعرضنا لهما. فأكثر العلماء على أنه طلاق باعتبار أن اللفظ في الحديث طلقها وأمره بطلاقها وهو أمر لا يملكه إلا الزوج كالطلاق فجعله طلاقا، والآية كالصريحة في كونه فسخ وليس بطلاق. في رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. وعلى كل حال الرجل شهد له بالجنة وهو خطيب، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، وهذا ما توافر لديه. لكن المطالب، مطالب الرجال بالنسبة للنساء ومطالب النساء بالنسبة للرجال قد لا تتحقق بمثل هذا، ولذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على طلبها. ليس لها قسم يعني وقت الحيض وقت النفاس، إذا اصطلحوا على ذلك وعامل الجميع هذه المعاملة لا بأس، هذه مسألة عرفية بينهم، إذا اتفقوا الأمر لا يعدوهم، إذا اصطلحوا على هذا الأمر لا يعدوهم، الأمر لا يعدوهم. لكن مسألة الخلع والفسخ، هل العقم مثلا مبرر للخلع من الرجل أو من المرأة؟ مثلا الرجل لما تبين الأمر أن المرأة عقيم والرجل يريد أولاد، أو العكس، يعني هذا إذا صار العيب في المرأة يحله الطلاق مثلا، لكن العكس إذا تبين أن الرجل لا ينجب، هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق؟ وإذا طلبت هل يجوز لها أن يلزمها بالفدية تفتدي منه، أو عليها أن تصبر وعليها أن يصبر ويحتسب، وهذا ما قدر الله وليس بعيب في الأصل، ها؟ لها الحق. على كل حال مسألة اجتهادية ما هي بنص. يقول: واحد مظلوم ولا يعرف كيف يعمل ليخلص نفسه من الظلم، عليه أن يراجع الجهات التي تنصفه من خصمه. هل يجوز قراءة أسماء الله الحسنى قبل النوم وهل هي من السنة؟ لا، ليست من أذكار النوم، ومجرد قراءة الأسماء الحسنى لا يثبت بها الأجر الموعود به حتى يحصيها، يعرف معانيها ويعمل بمقتضاها. هل يسمع للبنت أن تتعلم في مدرسة مختلطة من طلاب وطالبات علما أننا في دولة كافرة ولا نملك مدارس وجامعات للبنات ويريد إثبات ذلك على ذلك؟ لا يجوز للبنت أن تدرس مع الذكور تحت أي ظرف من الظروف، لا يجوز لها أي حال من الأحوال تبقى أمية ولا تدرس مع الرجال. يقول: ما حكم خضب الشعر للمرأة والرجل باللون الأسود؟ هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجنبوه السواد. هل يجوز صيام ستة من شوال من عليه قضاء أيام من رمضان؟ يبدأ بالقضاء ثم يصوم الست. قل: أن نويت الذهاب إلى العمرة من مصر، نويت الذهاب إلى العمرة، وسؤالي الآن: لو أنني وأنا في أثناء الطريق لأداء العمرة وقبل الوصول إلى الميقات بالإحرام ساعتين مثلا جاءني الحيض، علما بأنني قادم من مصر مع محرم لي ورفقة، وليس لنا أن نتركهم لأن الشركة المسؤولة في مصر عن رحلتنا، أو لأنهم الشركة المسؤولة في مصر عن رحلتنا العمرة، فهل أغتسل غسل التنظف وأنا علي دم الحيض وأحرم معهم وأفعل كما يعمل فعل المعتمر، أم أنني أمضي معهم ولا أعتمر حتى أطهر ثم أذهب إلى التنعيم مع محرمي وآتي بالعمرة؟ لا مانع أن تحرم من الميقات إذا مرت به وتمكث لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وليس معناها أنها لا تحرم حتى تطهر، هي تحرم وعليها الحيض وعليها العادة وعليها الدورة، ثم إذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتتم عمرتها. إذا قالت أنهم لا ينتظرونها حتى تطهر لا تحرم أصلا، لا تحرم بالعمرة. أما أنني أمضي معهم ولا أعتمر حتى أطهر ما أذهب إلى التنعيم مع محرمي وآتي بالعمرة علما بأننا سنمكث في مكة 17 يوما تقريبا، فأرجو تفصيل هذه المسألة كما أرجو تفصيل ما على الحائض من واجبات ومحظورات بالنسبة للطواف والسعي وغيرها إن كانت ستعتمر وهي حائض، عليها أن لا تتجاوز الميقات بدون إحرام ولو كانت حائض. إذا نوت النسك تحرم الميقات لكنها تنتظر حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر، وإذا دخلت في العمرة وأحرمت فإنه لا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر ولو ترتب على ذلك التأخير وحبس الرفقة. يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال، مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وليس بلال؟ أرحنا بالصلاة يا بلال، النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، والصلاة لا تكون إلا بعد الإقامة، والإقامة الذي يتولاها من أذن وهو بلال، ولا شك أن الإمام أملك بالإقامة فهو الذي يأمر المؤذن، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أن جعل لبلال نصيبا في هذه العبادة، فقال أرحنا بها من كرمه عليه الصلاة والسلام، وليس لأنه يملك أن يقول لا. هل يجوز استخدام الكولونيا وغالب ما تحتوي على نسبة من الكحول ولكنها غير مقدرة في أغلب الأحيان؟ وقد قرأت كلاما للشيخ العثيمين رحمه الله مفاده أن نسبة الكحول إذا لم تتجاوز 5% تقريبا فهي لا تؤثر، ويستطيع المسلم استخدام العطور الكحولية بهذه النسبة وهو مطمئن لأنها نسبة ضئيلة جدا، أما كونه مطمئن فليس بمطمئن لأن الشبهة موجودة. وعلى القول بنجاسة الخمر وكل ما أسكر وخامر العقل وغطاه مسكر فهو خمر، على كل حال مثل هذا لا يستعمله الإنسان وهو مطمئن، لكن إن مال إلى قول الشيخ واستعمله فتقليد الشيخ تبرأ الذمة به بالنسبة للعامي. هل الحديث معناه أن المرأة إذا خلعت جلبابها بغير بيت زوجها وأمهاتها فقد هتكت سترا ما بينها وبين الله؟ هل هذا الحديث يشمل المرأة التي تذهب إلى الصالونات النسائية لقص شعرها أو لعمل الحنة وصبغ شعرها، مع العلم أنها تكون متأكدة أن المكان آمن ومقفل ولا يستطيع الرجال الدخول فيها أو النظر إلى ما فيه؟ على كل حال الحديث فيه التنفير والتحذير من أن تنزع المرأة جلبابها في غير بيتها، مع أنه إذا كانت في مكان آمن، يعني افترض أنها في دورة مياه في مسجد أو غيره وقال لا تتوضأ ولا تقضي حاجتها فيه، هذا محمول على أنه لمجرد الزجر عن التساهل في هذا الباب. يقول: سمع أحد الناس وهو في رمضان عن بيت من بيوت الدعارة فذهب من باب التطفل والاستطلاع ورأى 3 نساء وشاهدهم أمامه، ولكنه خرج وهو لا ينوي أصلا أن يفعل شيئا، صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، لكنه آثم بالذهاب إلى مكان المنكر مع عدم الإنكار. هل يجوز صبغ الشعر بالميش وهو عبارة عن تدرج في الألوان، يعني تؤخذ خصلات الشعر وتكون متدرجة بالألوان من البني الغامق والفاتح والأشقر أو تدرجات الأحمر؟ هذا جائز إذا سلم من التشبه بالكافرات فلا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول: هل وضع الشوكة على اليسار والملعقة عن اليمين محرم؟ على كل حال بحثنا المسألة بالأمس، وهو أن إذا كان المراد من وضع الآلة على جهة اليسار أن يؤكل باليسار هذا من التعاون، وهذا بسطناه بالأمس. هل يجوز تزويج من يعمل في بنك الربوي؟ لا يجوز لأن كسبه محرم. يقول: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا دعاك فأجبه، فهذا شامل لطعام الوليمة أو غيره، ولكن هناك من العوائل من لا ترضى لبناتهم الذهاب لحضور وليمة عرس أو دعوة أخت لأختها في الله، وقد يحصل أحيانا أنها لا تستطيع الذهاب لعدم وجود من يوصلها إلى المكان، فتكاد أن تكون هذه السنة مهجورة، إذا لم تجد فهي معذورة ولا إثم عليها إذا لم تجد من يوصلها، وإذا خاف ولي أمرها عليها من أن تغشى أماكن تتضرر بها من تصوير أو غيره فله ذلك وهو معذور، وهي أيضا معذورة ولا إثم عليها. يقول رزقت بما ولدت في 9 رمضان وفي هذه الحالة يبقى على زوجتي قضاء 22 يوم من رمضان، فهل لا أن تصوم 6 من شوال وبعدها تقضي ما فاتها عملا بخلاف ذلك؟ وما هو رأي المذهب في مثل هذه الحالة؟ قل عليها أن تقضي أولا 22 يوم ثم تصوم 6. يقول لدي والدي متزوج ب4 نساء ومن هذه النساء واحدة لها 6 أطفال 3 أولاد 3 بنات، علما أن عمرها يقرب من 40، ولدي استعداد تام للقيام بالكلفة بها هي وبيتها، علما أنه لا يستطيع أن يعاشرها بالفراش وأجبر عليها من أجل أولادها. إذا كان لا يستطيع فراقها هو فعليه أن يقسم لها، يجب عليه أن يقسم لها، لكن إذا كان يستطيع الفراق وهي لا ترغب في الفراق وخافت منه النشوز والإعراض فلا مانع من أن تنازل عن بعض حقوقها. شخص يجمع المال للمحتاجين في بلد أخرى ويلزمه استخدام بعض المال لإجراء الاتصالات لمن سوف يستلم المال أم من يوزع المال وحالته المادية غير مسورة، فهل يجوز استخدام بعض المال المخصص للمحتاجين في هذه الأمور مع أنه قد استدان من المحتاجين؟ لا شك أن خدمة المال يعني أجرة التحويل إلى بلد آخر أو أجرة حمله إلى بلد آخر منه من المال نفسه، ولا يكلف هذا أن ينفق عليه، لكن إذا كانت النفقات تجحف به فليعد النظر في هذا المال وفي صرفه. إذا كان قبض من التجار 100,000 ولا يمكن إيصالها إلا بنصفها إلى بلد ما فتصرف في بلد دون هذه التكلفة، لأن التجار ما عندهم استعداد يصرفون نصف أموالهم لمثل هذه الأشياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.